بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله من رسالة الواسطة قوله: حاصل جواب الشيخ في إثبات الواسطة بين الله وبين عباده أنها على قسمين: واسطة من تمام الدين والإيمان إثباتها، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل وسائط بين الله وبين عباده بتبليغ دينه وشرعه، وواسطة شركية وهي التقرب إلى أحد من الخلق ليقربه إلى الله وليجلب له المنافع التي لا يقدر عليها إلا الله أو يدفع عنه المضار. فهذا النوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، فالخلق مضطرون إلى واسطة الرسل في تبليغ الدين، وليس بهم حاجة إلى واسطة أحد في طلب الحوائج من الله، فليس بين العبد وبين الله حجاب ولا واسطة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كلام مهم يتعلق بالواسطة بين الله وبين خلقه، والرسل وسائط في تبليغ رسالات الله وشرعه، يبلغون ما يوحي الله عز وجل إليهم من شرع الله، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسل بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال الله عز وجل في نعت النبيين: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فالرسل يبلغون شرع الله تبارك وتعالى، وهذه هي معنى الواسطة التي هم فيها بين الله وبين خلقه. والعلماء كذلك وسائط بين الله وبين خلقه، إذ هم ورثة الأنبياء، كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والرسل هم بشر كسائر البشر، ليس لهم حق في شيء من أمور الربوبية، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فهذه بشريتهم، يعتريهم ما يعتري سائر البشر من الحاجة إلى الطعام وإلى الذهاب إلى الأسواق، بل ويمرضون وتصيبهم الأمراض والأسقام، والله عز وجل هو الذي يشفيهم. يقول إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفيه. فلا أحد من الخلق يملك حق من حقوق الربوبية، وأفضل الخلق هم النبيون، فإذا كانوا لا يملكون هذا فغيرهم من باب أولى. يقول الله تبارك وتعالى عن النبي: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. فإذا هذا حال النبي، كلهم مفتقر إلى الله تبارك وتعالى في جلب المنفعة ودفع المضرة. فإذا لا يجوز لأحد أن يستغيث بهم من دون الله تبارك وتعالى، أو أن يسألهم جلب المنفعة ودفع المضرة فيما لا يقدر عليه الله تبارك وتعالى. وإذا كان هذا الحال بالنسبة لهم فغيرهم من باب أولى. ولذلك تبين فساد الأولياء له أكثر من قبر، هي أكثر من دور، مثل الحسين بن علي رضي الله عنهما في مصر قبر، وفي الحجاز قبر، وفي العراق قبر، وبعض من دفن في هذه القبور لا شك أنه من الأولياء مثل عبد القادر الجيلاني وغيره، لكن ما ينسب إليه ليس حقيقة هو الذي قال. قد نبه إلى هذا أيضا الشيخ الإسلام في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبعض القبور المدفونون والمقبورون فيها مجهولون، فيأتي هؤلاء الجهال إلى أصحاب القبور ويسألونهم الذرية ويسألونهم الرزق ويسألونهم. فإذا قيل لهم: لماذا تسألون مخلوقين؟ قالوا: هؤلاء نجعلهم وسائط بيننا وبين الله عز وجل، يعني نحن نسألهم أن يسألوا الله لنا أن يجلب لنا هذه الأمور أو يدفع عنا الشرور التي نحاجرها. وهذا لا شك أنه أيضا عذر كعذر مشركي قريش: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء الذين يدعونهم لا يسمعون دعاءهم، لماذا؟ لأنهم موتى. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، ما تسمع الموتى. وإن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فهم شأنهم شأنكم بشر، لا يملكون شيء تسألونهم إياها. فإذا من سهل العقول أن تسأل من هو مثلك هذا الأمر. ثم هو ميت لا يسمع كلام. أنه ولو سمع يقول عز وجل ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يتبرؤون يوم القيامة من شركهم بهم ومن عبادتهم إياه ومن جعل المصاعب بينهم وبين الله عز وجل. بل هؤلاء أعجز عن أضعف شيء يحصله لهؤلاء. إن الذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. القطمير ما يملكونه وهو الغشاء الرقيق الذي على نواة التمرة. هذا ما يملكونه. كيف يملكون الأمم العظيمة؟ فإن قلت إن بعض هؤلاء يذهب إلى أصحاب القبور ويسأل حاجته وتجاب دعوته فعلا يحصل بعضهم لبعضهم هذا يذهب ويقول عند قبر فلان أدعو الله عز وجل لي أن يرزقني الذرية ثم يجيه عياله أو أدعو الله عز وجل أن يوسع علي في رزقي ويأتيني رزقا حسنا وبيت واسع وكذا وكذا ثم يأتيه الله عز وجل ثم يؤتيه الله عز وجل سهلا. هنا تحصل الفتنة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يبتليهم لأنهم أعرضوا عن الطريق الشرعي فيزيغهم عز وجل قلوبهم لأنهم يستحقون ذلك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقد نبه شيخنا على هذا في شرح كتاب التوحيد قال هؤلاء استجيب لهم عند القبر لا ولم يستجب لهم بسبب صاحب القبر. فعند تفيد الظرفية للمعنى الذي ذكرناه كلام الله عز وجل رسالة لهم ولم يستجب لهم بسبب هذا الولي الذي في القبر. فالذي يجلب النفع ويدفع الضر هو الله عز وجل وحده لا شريك له. فإذا الواجب على الناس جميعا أن يلجأوا بحاجاتهم إلى الله عز وجل مباشرة بدون وصال. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلم يجعل الله عز وجل بينه وبين خلقه واسطة. واضح؟ نعم.
قال على العبد أن يعرف بالأسباب ثلاثة أمور. أحدها أن يعلم أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب بل لا بد معه من أسباب أخرى ومع هذا فلها موانع. فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود. وهو سبحانه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس. وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. الثاني أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم.
مسبب مكتوب عندك سبب؟
سبب نعم.
أي نسخة عندك؟
المجموعة.
طيب لعلها أدخل اللي عندك.
سم؟
لعلها أدخل اللي عندك.
الثاني أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم. فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مضلا. مثل أن يظن أن النذر سبب في دفع البلاء أو حصول النعماء. الثالث أن الأعمال البدنية لا يجوز أن يتخذ منها سببا إلا أن تكون مشروعة فإن العبادات مبناها على التوقيف.
هذا الكلام في الأسباب. أولا لا بد أن نعرف أن الأسباب مسببها هو الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال الله عز وجل الله خالق كل شيء. وقال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. وهذه الأسباب الله عز وجل هو الذي جعلها أسباب. ولو شاء عطل بعضها عن سببيتها كما فعل لما ألقي إبراهيم في النار عليه السلام. فإن هذه النار أطفأها الله عز وجل ولم تحرق إبراهيم عليه السلام. لكن هذه أسباب حقيقية خلافا للأشاعرة الذين يجعلونها علامات على الثواب والعقاب. وهذا من جملة ما فارق فيه الأشاعرة أهل السنة والجماعة وقد فارقوا في أمور كثيرة غيرها سيأتي في كل موضع ما يناسبه. وأيضا من الانحراف الذي وقع في باب الأسباب ما حصل للقدرية للغلاة الذين يقولون إن الله عز وجل لا يعلم هذا السبب أو هذا القدر حتى يقع. كيف ما كان معلوما وما يكون معلوما وما لو كان كيف يكون. قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. وهذه الجرفه اندثرت كما قال شيخ الاسلام، ويبدو الله اعلم انه لا قائل الان بهذا القول، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وهناك فرقه اخرى غلت الاسباب واثبتت الاسباب لكنها لم تلحظ تسبيب الله عز وجل والمسبب لها، فياتي السبب وهو غافل عن المسبب وهو الله عز وجل. وهؤلاء ايضا غلبوا بجانب اخر بحيث انهم لا يلتفتون الى ربوبيه الله تبارك وتعالى في هذا السبب الذي جعله الله عز وجل سببا. وهناك فرقه ايضا ثالثه غلت بحيث انها اثبتت اسبابا لم يجعلها الله عز وجل اسبابا لا شرعيه ولا كونيه، ووقعت في الشرك الاصغر مثل الذي يعلق السماح ويزعم انها تدفع الضر عنه او تجلب له المنفع، فهذا جعل ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا سببا، وهذا من وسائل الشرك والعياذ بالله. واما اهل السنه والجماعه فاثبتوا الاسباب واثبتوا ان الله عز وجل مسبب لها، وايضا يعلمون الله عز وجل لو شاء لا صرف العبد عن هذا الفعل بموانع اخرى، او ان الله عز وجل حتى احيانا ان العبد ياتي بالامر لكن لا يكتب له هذا الامر بحيث ان الله عز وجل يصرفه عن التوفيق فيه، ولذلك حتى احيانا يهم بالفعل ولا يفعل ولا يرى له عذرا خاصا في عدم فعله. لذلك قيل لاعرابي: بما عرفت عرفته؟ قال: بصرف الهمم. تتغير العزائم وتتغير النيات والهمم، يصرفها الله عز وجل كيف شاء. ايضا نبه رحمه الله تعالى الى ان هناك من يظن ان بعض الافعال سبب في دفع البلاء او حصول النعمه مثل النذر، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يستخرج به من البخيل. بعض الناس ينذر يقول: ان شفى الله مريضي اطعمت 100 مسكين، وإن قضى الله ديني أطعمت 50 مسكينا. مثل هذا لا يحصل له مقصود، هو يظن أنه إذا علق النذر على هذا الفعل سيحصل هذا الفعل لأنه نذرا لا كبرك. لا، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستخرج به من البخيل، لا يستخرج به إلا من البخيل، وقال: لا يرد من قضاء الله شيء لأنه مقدر الله عز وجل. لكن من هنا كان العلماء النذر المجازات، انه تقول لله علي النذر كذا ان شفى الله مريضا، هذا نذر المجازات، يعني اذا صارت لحاجتك ولا ما تتقرب الى الله بالطاعه. قالوا: هذا الذي يحمل عليه النهي في الاحاديث، لانه قد علم الشرع في النذر في قوله تعالى: وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم. فعطف النذر على الصدقه في سبيل الله، والاستدلال بهذا اولى من الاستدلال بقوله تعالى: يوفون النذر، يوفون بالنذر، لان ذاك يوفون بالنذر فيه الثناء على من اوفى بالنذر بعد العقاب، ويختلف عن ابتداء النذر الذي هو محل الخلاف، حيث كرهه بعض اهل العلم ورغب فيه القول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. والصواب ان نذر المجازات ايضا يجوز اذا لم ينحفز القلب اعتقاد مثل هذا الاعتقاد الفاسد. الدليل حديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: لله علي نذر، فتح الله عليه فمكة لأصلين في بيت المقدس. ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم نذر هذا نذر المجازات، وإنما قال لها: صلي ها هنا، يعني في المدينة، لأن مسجد الرسول أفضل. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن تشق على نفسها، وقد أداها إلى ما هو أفضل من نذرها من جنس نذرها. نعم.
قال: ومن رسالة الحسبة إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل، تسعير عدل ولا وكس
ولا شطط.
لا وكس، لا وكس ولا شطط.
هذا بالتسعير، وهذه من يعني داخل في رسالة الحسبة وباب إصلاح الخلق والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذه من جملة الأمور التي تتعلق بالولاء التسعير. الأصل أن الناس يتاجرون فيما بينهم بما جرى عليه عرف، ونصر الدين الباحث، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكن إذا حصل أن بعض الناس يحتكر الطعام، وهذا منهي عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطر، بحيث أنه هو الذي يجلب هذا الطعام وحده ولا يبيع، يحبسه حتى ينفذ ما في السوق، فإذا نفذ ما في السوق وصارت حاجة السوق كله عنده وحاجة البلد كلها عنده، أخذ بعد ذلك يبيع على الناس بسعر مرتفع، فهذا حينئذ جوز النبي صلى الله عليه وسلم في التسعير، وأنه يلزم ببيع سعر المثل. لماذا؟ حتى لا يحصل ظلم للناس، حتى لا يحصل ظلم للناس. فإذا ما كان عند حاجة الناس ما تنتفع إلا بالتسعير العادل، فحينئذ لا بأس بذلك، يفعل ولي الأمر، الأمر موكول إلى ولي الأمر. نعم.
ومن امتنع من معاوضة تجب عليه ألزم بها بقيمة المثل.
المعاوضات الأصل أنه أنت تشتري ما تريد، ويعني هذه من المعاوضات الجاهزة التي تشتريها أنت، يعني خلاص هذا الذي تبيه، وإذا يعني اشتريت بعد ذلك حينئذ أنت ملزم إذا حصل القبول والتسليم. لكن أحيانا المعاوضة تكون واجبة، مثل المعاوضة على شراء ما تتوضأ فيه وعندك نقود ويوجد الماء تشتري، فحينئذ هذا يلزمه أن يبيعك بسعر المثل، لا يرى إلى حاجتك ويرى أن حاجة واجبة فيزيد في السعر، لا يجوز له ذلك، بل يلزم بقيمة المثل. نعم.
العقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت، وأما المنع والاحتراز فيكون مع التهمة.
نعم. العقوبة ما تقيم حد على إنسان إلا على ذنب ثابت، وأركان هذا الذنب والمعاقبة فيه ثابتة، لأن يعني العقوبة المقدرة هذه بعض فيها قصاص وفيها قول وفيها رجم بالحجارة حتى الموت، فحينئذ لا بد أن تكون العقوبة ثابتة. أما إذا لم تكون العقوبة ثابتة فإن الحدود تدرى بالشبهات، وذات ما جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقر على نفسه بالزنا أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات إلى غير ذلك، مما هو معلوم من سيرته من إرادة أن يتوب الإنسان فيما بينه وبين الله عز وجل، وأيضا من باب دفع الحدود بالشبهات. ولأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. نعم.
العقوبة على ترك الواجبات أو فعل المحرمات نوعان، مقدرة في الشرع لا يزاد فيها ولا ينقص، وراجعة إلى اجتهاد الوالي بحسب ما يحصل به المقصود، وتكون بالضرب وبالحبس وبالتوبيخ وبالمال، كل أحد بحسب ذنبه وبحسب حاله.
العقوبات نوعان، حدود وتعذيرات. الحدود ما يمكن نتجاوز فيها حد الشرع، مثلا القاذف كم حده؟ يجزى 80 جلدة، ما نقدر نزيدها 200 جلدة، واضح؟ ولا نقدر نقص نخليها 50 جلدة. كل معصية ترتب عليها حد الشرع ما يتجاوزها أبدا، هذا حكم الله عز وجل. لكن هناك معاصي لها عن الشرع ولم يجعل فيها حدا، فيكون الأمر فيه من باب التعذيرات، ويرجع إلى تقدير ولي الأمر. وتقدير ولي الأمر لا يكون بحسب التشفي، إذا جاء فلان يشتهي والله يزيد عليه وفلان ينقص عليه، لا، تقدير الإمام يرجع إلى ما يردعه عن الوقوع في مثل هذا، وما يجعله عبرة للمجتمع بحيث لا يتكرر منهم فعل هذه المعصية. واضح؟ وكذلك أيضا قال بعض أهل العلم أنه الأفضل في باب التعذير أن يكون التعذير بمقدار يعني ما يشبهها من جنس المعاصي التي فيها حدود مقدرة، كما نبه على هذا العلماء في شروحات في كتاب الحدود والتعذيرات. نعم.
يدخل في هذا الآن التنظيمات الحديثة مثل المرور وكذا،
قال إذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع بحسب الإمكان.
هذا حكم الله عز وجل، تكون العقوبة من جنس المعصية إذا أمكن ذلك، مثل رجل قتل نقتله به، هذا القصاص، ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب، هذا معنى أن تكون العقوبة من المعصية أن تكون العقوبة من جنس المعصية. كذلك أيضا حتى باب التعزير يحاول أن تكون العقوبة من جنس المعصية. الآن طبعا عارف القصاص في القتل هذا حد تعزير مثال شهادة الزور. شهادة الزور جاء فيه حد بالشرع ليس فيه حد بالشرع لكن فيه تعزير ولا لا؟ إذا علمنا أن هذا شهد شهادة الزور القاضي يعزره ولا لا؟ يعزره. ما هو تعزيره؟ يرجع إلى اجتهاد الإمام. الإمام ينبغي أن يجتهد أن يكون أن تكون عقوبته من جنس معصيته. ماذا كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمن شهد شهادة الزور؟ كان يؤتى به ويجلس على الحمار مقلوبا ويسود وجهه لأنه قلب الحديث وقلب الشهادة. يعني يؤتى بالحمار ويجعل قفاه من جهة رأس الحمار أجلكم الله ويطاف به بالأسواق وهو مسود الوجه لأنه قلب الخبر وقلب الحديث وقلب الشهادة فكذلك قلب وجهه. نعم.
رسالة الله لرسله إما إخبار وإما إنشاء. فالإخبار عن نفسه وعن خلقه من التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد، والإنشاء الأمر والنهي والإباحة، وهذا كما ذكر الله في سورة قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن من تضمنها ثلث التوحيد، إذ هو قصص وتوحيد وأمر. وقوله في صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هو بيان لكمال رسالته، فإن الله أمر على لسان نبيه بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث.
طيب. يقول رحمه الله تعالى رسالة الله لرسله إما إخبار وإما إنشاء. القرآن كله مما خبر وإما إنشاء، وخبر إما خبر عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وإما خبر عن أحوال الآخرة وعن الجنة والنار وعن قصص النبيين من قبل وأحوال الأمم، وإما إنشاء أمر أو نهي تفعل كذا أو لا تفعل كذا. وبعض الأخبار تكون من باب الأوامر مثل قوله تعالى والواجب يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر بمعنى أمر يعني لتتربص المرأة ثلاثة قروء واضح. طيب لكن قل هو الله أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة تعدى ثلث القرآن، ما وجه كونها تعدى ثلث القرآن؟ هل بعد ذلك أنك إذا قرأت ثلاث مرات قرأت القرآن كله؟ لا، لكن تعدى ثلث القرآن من هذه الجهة أن القرآن إما خبر وإما أمر أو نهي، فهو ثلثه باعتبار أنه خبر باعتبار أنه خبر، فإذا هذه السورة كلها ما في أمر، لكن هي بمعناها هي أمر بتحقيق التوحيد لله عز وجل باستحقاقه للتوحيد لما له من الكمال المطلق. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا أيضا خبر، أيضا هو خبر عن الله عز وجل وليس خبر عن الجنة والنار وعن أحوال الأمم والنبيين والمرسلين. نعم. وذكر الله عز وجل في صفة نبيين أنهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قال هو بيان لكمال رسالته. بل قلت كيف هو بيان لكمال رسالته مع أن سائر النبيين قد أمروا بما أمر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقد يكون هذا مما تدرب عليه الشرائع لأنه ما تستقيم الشريعة بدون الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإلا يدخل فيها ما ليس منها، كما قال عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، فهذا يدل على أنه فرض عليهم وعلى هذه الأمم من قبلهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمعروف ونهي عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أكمل من الأمم، أكمل من تلك الأمم. ولذلك بنو إسرائيل حرمت عليهم بعض الطيبات ولا لا؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، واضح؟ فإذا كمال الأمة من هذه الجهة أن الله عز وجل لم يحرم عليها شيئا من الطيبات، كذلك لم يبعد لها شيئا من الخبائث، كذلك وصف هل قرينا وصف الأمة؟
لا.
طيب.
وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيها، فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إليهم إحسانا، لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر، حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وهذا كمال النفع للخلق. وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف ولا نهوا كل أحد عن كل منكر، ولا جاهدوا على ذلك، بل منهم من لم يجاهد. والذين جاهدوا من بني إسرائيل فعامة جهادهم كان لدفع عدوهم عن أرضهم، كما يقاتل الصائل الظالم، لا لدعوة المجاهدين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.
على الجهاد داخل في الأمر معروف أنه منكر، ولا داخل في الأمر معروف أنه منكر؟ ويبين شيخ الإسلام خيرية هذه الأمة أيضا، كما النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل في أيضا في الأمر معروف أنه منكر، فكذلك أمته كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر. كذلك الجهاد فرض علينا ولم يفرض على بعض الأمم، أو لم يكتب على بعض الأمم، مثل نوح وهود كما بين الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سائر كتبه. هذه الأمم ما فرض عليها القتال، أمة نوح وأمة هود، وبهذا يتبين كمال هذه الأمة. كذلك من كتب عليهم القتال مثل بنو إسرائيل، قتاله كان أكثره أو كله قتال دهر. وأمتنا كتب عليها قتال الطرف وقتال الدب، فهي أكمل الأمم. ولذلك يقول شيخ الإسلام في موضع آخر من رسائله، يقول في رسالة الخشية، قال: ولذلك أباح الله لنا الغنائم ولم يبح لبني إسرائيل. لماذا لم يبح لهم؟ لأن جهادهم كان جهاد دفع وليس جهاد طلب. على أنه جاء في الحديث تعليل سبب إباحة الغنائم لهذه الأمة وعدم إباحتها لمن قبلنا هو ما علمه الله من ضعف هذه الأمة. لكن يبقى أيضا تعليل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولذلك ذكر ابن السعدي رحمه الله تعالى أمر الله عز وجل لبني إسرائيل بالسيف 40 سنة. لماذا؟ لأنه كان فيهم خبر ونقص عن الجهاد وخوف وجبن، فلما أمرهم الله عز وجل بدخول أرض العمالقة قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبارهم وتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أن أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. شوف الخور والجبن الناس، احنا بل ما احنا مقاتلين ونحن مداخلين مدار بها العمالقة، ما لنا قوة بهؤلاء. فأمره الله بالتيه 40 سنة. يقول بالسعدي في تفسير الكريم الرحمن: الحكمة في ذلك والعلم عند الله هو حتى يخلقهم جيل آخر لا يكون فيه هذا الخور وهذا الجبن الذي جبل عليه هؤلاء من إخوانهم من بني إسرائيل.
ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة، لأن الله أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم حلال أو إخبار عن الله أو عن خلقه بباطل لكانوا متصفين بالأمر بمنكر والنهي عن معروف من الكلم الطيب والعمل الصالح.
هذا استدلال جميل لطيف في الدلالة على حجية الإجماع، غير قوله تعالى: ومن شاف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أيضا قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهذا خبر عن هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ومعناه أن الإجماع حجة قاطعة. لماذا؟ لأنه لو قدر أنها تستمع على خطأ لابد أن يكون فيها من يخالف هذا الخطأ وينكره، ولا يمكن أن تستمع على باطل وعلى خطأ، فهذا من جملة أدلة حجية الإجماع.
كل ما أمر الله به فهو صالح، وقد أثنى الله على الصلاة والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم المفسدين في غير موضع، فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجبا وفعل محرما، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم.
إذا كل ما أمر الله به فهو صلاح. ولذلك لما قلب الحقيقة عن المعاصي والشرك وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها نبينا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الله عز وجل لا يأمر إلا بالعدل ولا يأمر إلا بالقسط ولا يأمر إلا بالإصلاح والصلاح. والله عز وجل لا يصلح عمل أحد المفسدين. ولذلك كل شيء أباحه الله عز وجل فهذا إما مصلحته خالصة متمحضة 100% أو راجحة مصلحته أرجح من مفسدته. والفساد لا يحب الله عز وجل ونهى عنه. ولذلك قال العلماء من النهي يقتضي الفساد لأن الله عز وجل لا يحب الفساد ونهى عن الفساد. طبعا هذا فيه تفصيل، إن كان النهي بذات المنهي عنه أو يوصف فيه فهذا يقتضي الفساد، وإن كان النهي بأمر خارج فهذا لا يقتضي الفساد مثل الصلاة في الأرض المغصوبة. النهي لذات المنهي عنه مثل البيت بعد النداء الثاني، والنهي لذات لوصف في المنهي عنه مثل صوم يوم العيد. الصوم يغفر مشروع لكن في يوم العيد ممنوع بالإجماع. يقول إذا المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداه، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، معناها ليس عليكم هدايتكم وليس معناها أن تتركوا الأمر معروفا النهي عن المنكر. نعم.
من أصول أهل السنة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة.
لزوم الجماعة من أصول أهل السنة والجماعة لا شك، وذلك سموا بأهل السنة والجماعة. وما هي الجماعة حتى نفهم معنى لزوم الجماعة؟ الجماعة هي التي تجتمع على حاكمها المسلم كما قال الطبري رحمه الله تعالى. وهذا الحاكم المسلم الذي له شوكة وقدرة يسوس بها البلاد هو هذا وشعبه هم الجماعة. وليس ناس في السراديب يبيعونهم بعض الناس من تحت لتحت يقول حنا جماعة فلان وجماعة فلان، هؤلاء مفرقون للجماعة. وإذا خرجوا عن الإمام وجب نصرة الإمام ومقاتلة كل من يخرج عن طاعة الإمام. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق غنيمتكم فاضربوا عنقه كان كائنا من كان. صحيح قد تقع منكرات من بعض الولاة لكن ما الحل فيها؟ ما الطريقة فيها؟ في طريق الخوارج فالذين يدفعون إلى السيف، وفي طريق أهل السنة والجماعة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا ينزعون يد من طاعة، وفي طريق المنافقين الذين يجعلون المنكر معروفا ويحاربون طائفة أهل السنة الذين يقولون هذا منكر لكن ما ننزع من معروف من طاعة الإمام ولا نخرج عليه ولا ننابذه بالسيف ولكن نقول هذا حلال وهذا حرام. وفي طريق الخوارج أبدا الذين لا يصبرون على ظلم الأئمة ولا جور الأئمة. وذلك لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع من الأئمة من التغير قال سيكون فيكم أمراء كذا وكذا وكذا، يذكر من أمورهم وأحوالهم وتغيرهم. قال يستنون بغير السنة ويهتدون بغير هدى قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. قال فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أسمع وأطع وإن جلد الله أكره. بعض الناس يقول هذا مثلا من بطاحة، يقول يجي الظهر قالوا ياخذ مالك، نقول نعم يا اخي. شوف الفرق بين الحاكم وفرق بين عامة الناس. قال يا رسول الله رأيت لو جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال لا. قال أرأيت إن قتلني؟ قال قاتل. قال أرأيت إن قتلت؟ قال فهو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. هذا بالإلحاق رجل من عامة الناس يريد أن يقتلك أو يأخذ مالك. لكن يقول الحاكم إن جلد الله فأخذ مالك قال اسمع واطع. لماذا؟ لأن المصلحة على الائتلاف على الإمام أعظم من هذه المفسدة التي في خاصة نفسه، فتحتمل هذه المفسدة درعا لطلبا لحصول المصلحة العامة وهو الاستماع على الإمام وولي الأمر. وهذه دائما كانت أجوبة أهل السنة والجماعة يتلمحونها بين عينيهم لا تغفل عنهم، هذه القاعدة واضحة وصريحة في أدلة أهل السنة والجماعة. ولذلك تعرفون في زمن الإمام أحمد رفع كثيرا عظيما من السلطان، كان يكره الناس على القول بخلق القرآن، يكره الناس على قول كلمة الكفر، والإمام أحمد يسمع ويصبر وينصح، ما يقول كلامه صح مثل ما يقول بعض الناس، لكن ما يقول قاتلوهم ونابذوهم بالسيف، وإنما أمره بطل. ولذلك جاء أبو الحارث الصاغ إلى الإمام أحمد وقال يا أبا عبد الله ما ترى في قوم قد هموا بالخروج ببغداد، يعني الناس خرجوا الآن ويريدون الخروج على قال نعم ولكنها فتنة خاصة، فإذا وقع السيف انقطعت السبل وعلمت الفتن. إذا وقع السيف وقع الناس في الفتنة العامة، تفرض على خاصة فتنتك ولا يعني تخرج البلاد في الفتنة والشر. فيقول طيب ما العلاج؟ العلاج التوبة إلى الله عز وجل، نتوب إلى الله عز وجل. هذه ذنوبنا يا أخوان. لكن شكي السلف ظلم الحجاج، قال الحجاج كما قال الحسن البصري، قال الحجاج سلطه الله عليهم والشر. فيقول طيب ما العلاج؟ العلاج التوبة إلى الله عز وجل، نتوب إلى الله عز وجل. هذه ذنوبنا يا أخوان. لكن شكي السلف ظلم الحجاج، قال الحجاج كما قال الحسن البصري، قال الحجاج سلطه الله عليهم بذنوبكم. وذا قال حسن البصري قال لو أن الناس إذا ابتلوا من جهة سلطانهم صبروا، إذا تريد من جهة سلطان تصبر، ولو أن الناس إذا ابتلوا من جهة سلطانهم صبروا لم يوشك قال يوشك أن يفزع الله عز وجل ما بهم، ولكن يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه. والله ما أتوا بيوم خير قط، وتمت كلمة ربك على بني إسرائيل بما صنعوا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان يعملون. شوف عبارات كلمات تكتب لما أنزل. إذا هو فزع الناس إلى السيف وكل إليه ووقع نفسه في الفتنة والشر، وما حصل مراد وضع شر أعظم من الشر الذي كان يحتملون. دائما هذه الفتنة والخروج على السلاطين يحصل فيها شر أعظم من الشر الذي هم فيه، هم يريدون زوال هذا الشر فيطلبه شر أعظم. ولذلك انظر إلى هذه الحركات تسمونها الجماعات الجهادية العامة الإسلامية كلها، ترى فيها عبارة الشيخ السامة قال ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. وقال أيضا في منهاج السنة قال ولا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكانت في خروجها من الفساد أعظم من الفساد الذي كانت تحت منها. أبدا، انظر كل الديار وآخرها الجزائر وليس عندهم ببعيد أحوالها صارت شر من قبل ولا لا؟ شر من قبل، لا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. هذا الطريق طريق عاقبته وخيمة، والصبر على الأئمة ودور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ما ننزل يد من طاعة، لكن يا أخوان نأمر معهم ولا ننكر، نصلح الناس، ندعوهم إلى الخير، نقول للمنكر منكر، لكن ننكره بالسنة الشرعية مو على الوجه يترتب عليه فساد أعظم منه. لكن ما نفهم كما يفعل بعض الناس يقول للمنكر حلال، هؤلاء ستكتب شهادتهم ويسألون سيكون بين يدي الله عز وجل. نعم.
قال إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد ويجب احتمال أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما، وذلك بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها على الأحكام.
هذه قاعدة من أهم القواعد، قاعدة المصالح والمفاسد عليها يعني مبنى الشريعة كلها. ذكر في هذا الكلام ذكر شرطين من شروط قاعدة المصالح والمفاسد، قال إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت، إذا هذا من شروطها ما هو؟ الازدحام السابق. الشرط الثاني احتمال أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما. في شرط ثالث اللي هو نقول الشرط الأول، أول شرط لقاعدة المصالح والمفاسد أن يكون المنهي عنه من الباب المحرم تحريم الوسائل. لماذا؟ لأن المحرم تحريم الوسائل هو الذي تبيحه الحاجة، أما المحرم تحريم المقاصد فلا تبيحه إلا الضرورة. الدليل على هذا التقسيم القاعدة إباحة بيع العرائس، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل جذافا بالتمر المكيل في الأرض، هذا ربا فضل، لكنه محرم تحريم الوسائل وأبيح للحاجة، ما الضرورة اللي تأكل الرطب لكن حاجة يأكلونه تفكها. وهذه باكة العرب جزيرة العرب، إذا اتخذ العلماء من القاعدة أن ما حرم تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيح. طيب نأتي إلى قاعدة المصالح المفاسد. الشرط الأول ازدحام المصالح المفاسد، لا بد من الازدحام، أن تكون هناك فعل المفسدة واقعة وأن تريد أن تقع في مفسدة تزاحمها، مو أن تقع في مفسدة لدفع مفسدة المستقبل قد تقع وقد لا تقع، ما يجوز هذا. لكن إذا وجد تزاحم فحينئذ ترتكب أدنى المفسدتين اللي تفعلها. الشق الثالث أو الثاني على كلام المصنف أنه تحتمل أدنى المفسدتين اللي تفعلها، ممكن أن تقع في مفسدة أكبر من المفسدة التي تريد أن تدفعها، هذا لا يجوز. واضح؟ هذه شروط قاعدة المصارف الغدد، لنذكر مثال يعني تتضح فيها الشروط وتتضح كلها على هذه القاعدة. سفر المرأة من غير محرم من بلاد الكفر إذا أسلمت في بلاد الكفر. مرأة أسلمت في بلاد الكفر وتخشى على نفسها في بلاد الكفر، ما عندها ما في مسلمين، مثل ما كان الحال أيضا في مكة. طيب السفر بدون محرم محرم تحريم، وسائل ولا مقاصد؟ وسائل، لأنه قد يفضي إلى الفتنة فيها. ووقوع وجلوسها ومقتها في بلاد الكفر فتنة لها ولا لا؟ فتنة لها موجودة. المزاحمة ولا لا؟ موجودة. فتنة في بلاد الكفر قد تؤدي بها إلى الكفر والردة ولا لا؟ قد تؤدي بها إلى الكفر والردة. فهذه المفسدة المراد دفعها أعلى من المفسدة المراد ارتكابها، فحينئذ نرخص هذا السفر بدون محرم لتأتي إلى بلاد الإسلام، سفرة واحدة في بلاد الإسلام وتسلم بدينها من أن تبقى في بلاد الكفر. نعم.
قال: ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام عليه، فإن ذلك لا يملك، وإنما يلام على اتباعه بغير هدى من الله.
نعم، الهوى النفس هي إرادات، لكن إذا استقلت مع الإرادات وصارت واقع وعملت بها حينئذ تلام. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما رسموا يوم الحساب.
الواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله، وهو هدى الله الذي أنزل على رسوله، بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض، لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله، فإنه قال: لا تقدم بين يدي الله ورسوله، ومن أحب وأبغض قد لا يأمره الله ورسوله، ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله. ومجرد الحب والبغض هوى، لكن المحرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله.
لا شك ان الشرع جاء بالامر بحب اقوام وبغض اقوام، وبتولي اقوام وبالبراءه من اقوام، لكن هناك من امر الشرع بالبراءه منهم براءه كليه مثل الكفار، وبغضهم بغض يعني فيما يتعلق في الدين والعقيده. الانسان قد يكون له من قرابته او تكون زوجه كافره او كذا ان كانت كتابيه، فحب الطبيعي حب الزوج لزوجه ورغبته في فراشها وما له من الذريه وصل بها غير عن حب الدين والنصره والتأييد في الدين. لكن هناك بعض المسلمين يكون فيه موجب للحب وموجب للبغض، انتهى كلام يعني عن الموجب البغض الكلي والبراءه الكليه للكفار. لكن بعض المسلمين قد يكون فيه موجب للحب وموجب للبغض، يكون فيه ايش؟ صلاح وفيه معاصي وفساد. فما يجوز تبغض وتعامل مثل الكافر، واضح؟ وتتبرع من البراءة كلية، لا، هذا مسلم قد يقع منه قصور وتقصير في بعض المعاصي، فإذا تحب على ما فيه الخير وتبغض بعض الشر الذي عنده، لكن ما يجوز تتبرع من البراءة كلية وتعامل معاملة الكفار. وهذا منهج خطير موجود عند بعض الخوارج، يأتي إلى وزير الشرطة والداخلية والدفاع يكسر. قال ليش؟ قال لا بد أن تتبرع منه. قال ليش؟ لأن قال هذا جنود الطوارئ يقول كذا، وهذا لا بد أن تتبرع منه. وبعض غلاكم يستدل بأدلة نزلت في الكفار ويضعها في المسلمين، مثل ما يفعل ابو محمد المقدس، يقول إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ووجد من تلفظ مثل هذا الكلام وصار يكفر أفراد الجيش والشرطة، وقال هذا أصلا عمله كله ظلم في ظلم وعمله غير شرعي وراتبه حرام، وهذا أصلا يثبت نظام الطاغوت، وهذا ودخلوا حتى في تحليل ماله وكذا، وأوجبوا التفريق بينه وبين زوجه إلى وتسلسلوا في أمور العظيمة. نقول ترى هذا الشغل العسكري خطير مسكين، مصلي مثلا مثل ما تصلي الفروض الخمسة أنت يصليها ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كيف تكفر؟ في زيد لما قتل الرجل قال لا اله الا الله مره واحده، لما شاف السيف فوق القبله قال لا اله الا الله، هو كافر قاعد يقاتلهم على الكفر ليصد الناس عن نشر الاسلام. وهذا مسلم من مسلم دهره كله يقول لا اله الا الله، ما تتورع عن تكبيره وقتله. ثم هذا بعضهم والله يا اخي ما يدري عن كل الكلام هذا اللي تقوله، فقير المسكين ما عنده نسبة او كذا، راح الداخلية ولا راح الدفاع، او والده قال يا ولدي روح الدفاع ولا راح الداخلية ولا كذا، انفع نفسك وخد على نفسك، لا تصير على الناس ولا تصير على والديك ولا كذا، ما يدري عن الشيء اللي تقول عنه كذا. إن عندك اللي تنصح وصنه وكذا تقول له يا اخي اجتنب معصية الله، لا تظلم لا كذا، قد تقع تصرفات فردية من بعض الناس او كذا، وقد تقع امور انت ربما انت ولذلك ماذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه؟ قال من مدائح اهل العلم انهم يخطئون ولا يكفرون، يقول هذا غلط ناكف هذا الرجل. نعم. كذلك ايضا المقدار، في بعض الناس في عنده شيء من الخصوص، والله الله يعني الضغط الشيء المعتري عنده، لكن لا تجري شيئا وتضغط الزياده على المقدار، وهذا الذي يدخل فيه الهواء وما يستمع على احد وما يضل نفسه. ان احيانا حتى ضغط بعض الناس تلقاه شوي زايد الشيء. نعم.
قال لا بد من العلم بالمعروف والنهي عن المنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي، ومن الصلاح ان ياتي بالامر والنهي بالصراط المستقيم، وهو اقرب الطرق الى حصول المقصود، ولا بد في ذلك من الرفق، ولا بد ايضا ان يكون حليما صبورا على الاذى، فانه لا بد ان يحصل له اذى، فان لم يحلم ويصبر كان ما يفسد اكثر مما يصلح. فلا بد من هذه الثلاثه، العلم والرفق والصبر، العلم قبل الامر والنهي، والرفق معه والصبر بعده، وان كان كل من الثلاثه مستصحبا في هذه الاحوال.
هذه القاعده وهذا الكلام هو جماع ما قاله سفيان الثوري، وهنا لم ينص على اسم سفيان الثوري، وان كان نص عليه من اهل السنه وغير المكذب. يعني الان المعروف بالنهي عن المنكر لا بد له من ثلاث شروط، ان يكون عالما بما يامر عالما بما ينهى، وان يكون رفيقا بما يامر رفيقا بما ينهى، وان يكون صابرا بعد الامر المعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لانه ما يبدا ينكر شيء وهو ما تعلم انه منكر. واضح؟ هذا الشرط الاول، ولا بد ان تكون رفيقا، لان الله يبدأ على ذلك ما لا يعطي على غيره، لا بد ان تكون رفيقا في الامر المعروف والنهي عن المنكر. لكن هل هذا بإطلاق؟ وقل لا، أيضا شيخ الإسلام في منهج السنة فصل، قال فإن مجرد اللين يفسد ومجرد الشدة تفسد، ولكن يجب أن يوضع كل شيء في محله. فأكثر أحوال الكلام اللين والبذل، لكن مع المعاند والذي يفهم الحق ويكابر، ومع الرأس لرؤوس الضلالة فأحوالها يختلف، أحوالها تختلف، تستعمل الشدة بحسبها يعني. ولذلك قال الرجل الذي قال له كل بيمينه، قال لا استطيع، قال لا استطع، دعا عليه مع انه نبي الرحمه، قال فما استطاع ان يرفع يده، لماذا؟ قال ما منعه من الكبر، اللي متكبر عن الحق هذا غير معامل غير عن الرجل اللي وقع في المعصيه بسبب نزله من الشيطان وغفله وطبيعه بني ادم الوقوع في المعصيه، هذا تفرح فيه، ولكن ايضا ان ترحمه وانت تنكر عليه، وهذا ايضا تنبيه ثاني. اهل السنه ينصحون الخلق ويرحمون الخلق، مو تنكر عليه مثل متشفي انه وقع في معصيه قاعد تنكر عليه، انك انت ترى انك في حال اكمل منه وتزكي نفسك، لا، ينصحون الخلق ويرحمون الخلق، تعين على الشيطان ما تعين الشيطان عليه، فرق بين النوعين. يقول شيخنا بين مجرد اللين مفسد ومجرد الشده مفسد. كذلك ايضا انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل بالرجل الذي كان بيده خاتم من ذهب؟ نعم، ما انتهى، نزعه من يده ورمى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ماذا فعل الصياد؟ قال له اخسع عدو الله فلن تعدو قدره، لانه دجال من دجاله، راس عبد الله جالس يظل الناس. هذا تعامل بما يستحقون. فرعون ايضا لما كان يرجع السلام قال الله عز وجل لموسى لما خاطبه، فقل له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. نعم. ولا بد من الصبر،
أن المعاصي سبب المصائب، فسيئات المصائب والجزاء من جنس سيئات الأعمال، وأن الطاعة سبب النعمة، فإحسان العمل سبب لإحسان الله.
نعم، ويزداد ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا الشيء من مصائب الذنوب والمعاصي والعراق عن الله عز وجل. وكأي من قرية عدت على أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فبظلم من الذين عادوا حرمنا عليهم طيبات فكلفهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. هذه عاقبة الذنوب وعاقبة المعاصي وعاقبة الشبهات والشهوات والبدع. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك لجزي المفترين. قال أبو قلادة هي لكل مفتر إلى يوم القيامة.
قال أسباب الضلال والغي: البدع في الدين والفجور في الدنيا، وهي مشتركة تعم جميع بني آدم لما فيهم من الظلم والجهل.
لا بد أن يقع هذا. إن الإنسان وكان ظلوما جهولا، طبيعته الإنسان الظلم والجهل، فيقع بسبب الظلم يقع ماذا؟ يقع عدوان وبغي وأذى في الناس بغير حق، ويقع بسبب الجهل يقع ماذا؟ بدع وأهواء وضلالات، ويشرع الدين ما لا يميل إلى ذنب الله عز وجل. وهذا الأمران عليهما، يعني الشرور كلها مدار الشرور كلها. نعم،
أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه اشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق، وإن لم تشترك في إثم. ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة.
لا شك أن العدل هو الشرع الذي بعث به الرسل، هو الذي قامت عليه السماوات والأرض، وهو عز وجل لا يظلم ولا يحب الظلم، كما جاء في حديث أبي ذر القدسي الذي في صحيح مسلم، الله عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينهم وبينكم محرما فلا تظالموا. والله عز وجل يعجل عقوبة الظالم ما لا يعجل غير من العقوبة. وذلك في الحديث الذي رواه البخاري الكاتب المفرد قال: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عز وجل له العقوبة من البغي وحطي على واحد. وذلك تكفى الله عز وجل بما بغي عليه في النص لا ينصره الله عز وجل ولو بعد ذلك. ومن بغي عليه لينصرنه الله، لا بد ان ينصره الله عز وجل. لكن يعني هذه العباره التي ذكرها شيخ سامو في كتاب الحسبه، وذكرها ايضا في اخبار المستقبل في كتاب الحسبه ذكرها ونسبها كان حسن حديث يوم في كتاب الحسبه، لان اخبار المستقبل انها عباره سائره بين اهل العلم. لكن هذا الكلام ايضا احيانا عندما ننطقه يا اخوان ربما سمعه منا البعض في خطبه الجمعه وفي درس، لا نقصد به دوله كافره بعينها الان لما نقول ان الله يقيم الدوله العادله وان كانت كافره ولا يقيم الظالم ولا يقيم المسلم. انما نذكر قاعده نبين فيها عاقبه الظلم وسبب تغير الولاه على الدول وما يقع من ذلك، ولا نقصد ان الدوله بعينها من دول كافره هي العادله وتدرس الناس العادله. لا. نعم.
الباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرسوما في الآخرة،
كما قال عز وجل: ومن بغي عليه لينصرنه الله.
يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات، كما يقابل الطبيب المرض بضده. فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه، وذلك بشيئين: بفعل الحسنات وترك السيئات مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات، وهذه أربعة أنواع. ويؤمر أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخرها.
هذه قاعدة من كبرى قواعد الشريعة، أن الأمور تداوى بضدها والسيئات تقابل بضدها من الحسنات، بضدها من الحسنات مبيح الحسنات. وهذه أسئلة كثيرة، منها ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله. لما وقع به الشرك أمر بضده وهو التوحيد. ومن قال لأخيه تعالى أقامره فليتصدق، لما صار هذا المقامرة سبب ذلك أموال الناس في الباطل أمر بإيش؟ بالصدقة، مو بأي يعني عمل، إنما هو من جلسه من ضده. واضح؟ هكذا الحديث: من قال لأخيه تعالى أقامره فليتصدق فليتصدق. طيب، كذلك أيضا استنبط من العلماء أشياء كثيرة، حتى قال الإمام أحمد: من قتل نفسا ظلما فليجاهد في سبيل الله.
يتفق عليها بنو آدم لا تكون إلا حقا كاتفاقهم على مدح الصدق والعدل وذم الكذب والظلم.
لا شك أن ما يتفق عليه كل بني آدم فهذا لا يكون إلا حقا، مثل ما يتفق بنو آدم على العدل والصدق وذم الكذب والظلم. حتى لو قال هذا من كافر يجوز تتفق معه عليه ولا لا؟ يجوز، لأن هذا مما أمر فيه كل الشرائع. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حلف الفضول ماذا قال؟ حلف الفضول وش فيك؟ في كف الظالم عن ظلمه. قال لو دعيت ليلة أجبت. فحينئذ هذا باعتبار هذا التفصيل وهذا التحديث لا شيء فيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
الله يحفظك. هذا يقول أحسن الله إليك يا شيخ، نود منكم تأجيل درس الجمعة القادمة لأنه سوف يصادر افتتاحية الدورة العلمية، وسيتم توزيع كتب الدورة في يوم الافتتاح وهو الجمعة القادمة.
الحفر يعني؟
نعم.
والله ودنا ما ندفع أي درس، ولا ودنا نشوش على دورة، خصوصا الحفر فيها مشايخنا وفيها خير كثير يعني، واحنا وزعنا إعلاناتها ودائما كل سنة نوصل فيها ولا مشايخنا. لكن درس الجمعة تقول مرة في الأسبوع، ما احنا بقاطعينه يعني إن شاء الله، واسمحوا لنا على هذا. وأظن ما أظن طيبة الكتب هي اللي يعني الحد الفاصل بين إلقاء درس أو إلقاء. نعم. فتزاحم درسان هنا وهناك، وأنت عاد قدامك تختار ما تشاء. نعم.
يقول السلام عليكم، ما هو التوجيه وفقكم الله لحديث الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو ويقول اللهم إني أستشفع إليك بنبيك، فهل في هذا الحديث دليل على اتخاذ الوسائط والاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين؟
النبي حي صلوات الله وسلامه عليه، ما هو ميت. استشفع بنبيك يعني بدعائي لنبيك، يعني قصد أنه إيش؟ أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يصلي ركعتين، لأن عمل أجل الأعمال الصالحة التي تقدم بين يدي الله عز وجل في سؤال حاجته. فيكون إذا سجد ودعا فهذا من أسباب حصول استجابة الدعاء. نعم.
وهذا يقول السلام عليكم، قلت وفقكم الله أن سورة الإخلاص هي ثلث القرآن، لا بمعنى أنك إذا قرأتها ثلاث مرات كأنك قرأت القرآن، فكيف يوجه الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام معناه ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ القرآن في كل يوم؟ فقالوا سلمي واضح، فقال قل هو الله أحد تعجل ثلث القرآن.
لا شك أنه لو قرأ بس سورة الفاتحة الإخلاص على هذه المرة يكتب مثل من قرأ البقرة إلى الناس، لا ما يكتبه. وقد بين هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. لكن الثلث بالمعنى الذي ذكرناه أيضا بين شيخ الإسلام هذا الكلام. نعم.
هذا يقول كيف توجيه القاعدة 79 مع قول ابن القيم والإمام أحمد بجواز العقوبة باللوة استدلالا بقصة يوسف وأخيه عليهم السلام؟
اللوة جاء أصله في الشريعة في حديث القسامة. نعم.
وهذا يقول السلام عليكم، قلت وفقكم الله حديث إذا أتاكم رجل وأمركم مجمع
فأتكم على رجل واحد
فاضرب عنقه كائنا من كان، فهل قتل الحسين بن علي رضي الله عنه من قبل من قتله صحيح ولهم دليل وهو هذا الحديث؟
هذه مسألة كبيرة جدا، قتل الحسين. أولا الحسين قتل مظلوما. لماذا؟ لأنه هو لما رأى عبيد الله بن زياد وجنوده أراد أن يرجع للمدينة، خلاص ما أصر على ما هو عليه من الذهاب إلى الكوفة ليبايعه أهل الكوفة، واضح؟ فإذا انتهى عن موجب ما قد يصنف على أنه خروج عن طاعة الإمام. قال إما أن تأذنوني أن أرجع إلى المدينة أو للحجاز من حيث أتيت، أو أن أذهب إلى يزيد فأجلس بين يديه فيقضي بما شاء بما يرى فيه، أو أن تتركوني أن أذهب إلى ثغر من الثغور أو جاهد في سبيلها. فأبى عليه عبيد الله بن زياد الثلاث كلها وقتل، فحينئذ قاتله ظالم، لأنه انتهى عن الذهاب إلى الكوفة ليبايعه أهل الكوفة وليكون واليا على أهل الكوفة. لكن هل خروجه صحيح؟ نقول لا، أنكر عليه الصحابة، أنكر عليه أبو سعيد الخدري، وأنكر عليه ابن عمر، وأنكر عليه ابن عباس، حتى قال له أحد الصحابة قال استودعك الله من قتيل، يعرف ما تقول إليه الأمور.
وقال له ابو سعيد ابن عباس قال يعني ما لك ولأهل العراق، فلطالما سمعت اباك يقول فيهم والله لقد مللتهم وملوني، لا وفاء لهم بعهد ولا صبر لهم على السيف. فكل ما انكر عليه. ولذلك بعد حادث الحسين استقر مذهب اهل السنه والجماعه كل اجماع على تحريم الخروج على ولاة الامور، حتى هذا النووي في شخص مسلم وحتى شيخ الاسلام في
الشيخ جزاك الله خيرا.
وشو معنى اكثر من اللي شرحناه؟ الحاكم اللي يسوس البلاد وعنده الشوكه والقدر والقدر، مثل امير من هو امير من الكويت؟ ايش فيكم ساكتين خايفين؟ منو اميركم؟ منو حاكمكم؟ منو جماعتكم؟ جابر احمد وشعب الكويت هم الجماعه، مو واحد السرداب حاط اسمه الجماعه ويبايعونه وكذا يقول هذا اسمه امير الجماعه، ما يجوز له هذا. ياتي عدو ولا مبسوط؟ يلا المعرش والله ما شاء الله عليك حريص على الدرس جزاك الله.
وهذا يقول احسن الله اليك يا شيخ، ما معنى كلمه وكس وشطط؟
وكس نقص، نعم، وشطط يعني ظلم انهم يعني هذا التسعير ما يكون فيه لا نقص فيما يستحقه ولا زياده ولا ظلم. والله اعلم، وصلى الله